بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه دورتنا العلمية 80 والتي مقامة في مجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلا يوم الاثنين الموافق 3 من شهر ربيع الثاني لعام 35 بعد 400 ألف، والتي هي بعنوان إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى هو في الدنيا أشهر من الدنيا، وهو رحمه الله تعالى عالم من أعلام هذه الأمة وسيد من ساداتها، نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما، وانتهت إليه الإمامة في عصره حتى صار بحق إمام أهل السنة والجماعة. وسوف نبدأ في ترجمته رحمه الله تعالى، وسنعتمد في ترجمته على كتاب سير أعلام النبلاء أيضا للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الإمام أحمد ابن حنبل هو الإمام حقا، وهو شيخ الإسلام صدقا، أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي، احد الائمة الاعلام، هكذا ساق نسبه ولده عبد الله واعتمده ابو بكر الخطيب في تاريخه وغيره. قال الحافظ ابو محمد ابن ابي حاتم في كتاب مناقب احمد وساق بسنده، قال: وجدت في كتاب أبي نسبه فساقه إلى مازن كما مر، ثم قال: ابن هذيل ابن شيبان ابن ثعلبة ابن عكابة، هكذا قال هذيل وهو وهم، وزاد بعد وائل: ابن قاسط ابن همب ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة، إلى أن ساق سنده. قال محمد: والد أبي عبد الله من أجناد مرو، مات شابا له نحو من 30 سنة، وربي أحمد يتيما، وكان محمد والد أبي عبد الله من أجناد مرو مات شابا له نحو من 30 سنة، وربي أحمد رحمه الله تعالى يتيما، وقيل إن أمه تحولت من مرو وهي حامل به. فقال صالح: قال لي أبي: ولدت في ربيع الأول 64 و100. قال صالح: جيء بأبي حمل من مرو فمات أبوه شابا فوليته أمه. قال أبو عبد الله ابن أحمد وأحمد ابن أبي خيثمة ولد في ربيع الآخر، يبقى مولده في عام 64 و100 رحمه الله. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: طلبت الحديث 79، طلبت الحديث 79، فسمعت من موت حماد بن زيد وأنا في مجلس هشيم، طلبت الحديث 79، يعني بعد مولدي بكم؟ نعم 15 سنة. قال فسمعت بموت حماد بن زيد وأنا في مجلس هشيم. قال صالح قال أبي ثقبت أمي أذني فكانت تصير فيهما لؤلؤتين فلما ترعرعت نزعتهما فكانت عندها ثم دفعتهما إلي فبعتهما بنحو من 30 درهما. ويبدو أن هذه كانت عادة العرب في من يولد صغيرا. قال أبو داود سمعت يعقوب الدورقي سمعت أحمد يقول ولدت في شهر ربيع الأول 64 و100. أما عن شيوخه رحمه الله تعالى قال الذهبي طلب العلم وهو ابن 15 سنة في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد، فسمع من إبراهيم بن سعد قليلا ومن هشيم بن بشير فأكثر وجود، ومن عباد بن عباد المهلبي ومعتمر بن سليمان التيمي وسفيان بن عيينة الهلالي وأيوب بن النجار ويحيى بن أبي زائدة وعلي بن هاشم بن البريد وقران بن تمام وعمار بن محمد الثوري والقاضي أبي يوسف وجابر بن نوح الحماني وعلي بن غراب القاضي وعمر بن عبيد الطنافسي وأخويه يعلى ومحمد والمطلب ابن زياد ويوسف ابن الماجشون وجرير بن عبد الحميد وخالد بن الحارث وبشر بن المفضل وعباد بن العوام وأبي بكر بن عياش وجماعة ذكرهم وهم كثر. فعدة الشيوخ الذين روى عنهم في المسند 280 ونيف. عدة شيوخ الذين روى عنهم في المسند 280 ونيف، يعني قرابة 300 شيخ. قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا علي بن عبد الله وذلك قبل المحنة. قال عبد الله ولم يحدث أبي عنه بعد المحنة بشيء. قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا علي بن عبد الله وذلك قبل المحنة، علي بن عبد الله والمديني وذلك قبل المحنة. قال عبد الله ولم يحدث أبي عنه بعد المحنة بشيء. قلت يريد عبد الله بهذا القول، يريد عبد الله بهذا القول أن أباه لم يحمل عنه بعد المحنة شيئا، وإلا فسماع عبد الله بن أحمد لسائر كتاب المسند من أبيه كان بعد المحنة. يقول الذهبي يريد عبد الله بهذا القول أن أباه لم يحمل عنه بعد المحنة شيئا، وإلا فسماع عبد الله بن أحمد لسائر كتاب المسند من أبيه كان بعد المحنة بسنوات في حدود 27 و200. وما سمع عبد الله شيئا من أبيه إلا ومن غيره ولا من غيره إلا بعد المحنة، فإنه كان أيام المحنة صبيا مميزا ما كان حله يسمع بعد، والله أعلم. حدث عنه البخاري حديثا وعن أحمد بن الحسن عنه حديثا آخر في المغازي، وحدث عنه مسلم وأبو داود بجملة وافرة، وروى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن رجل عنه، وحدث عنه أيضا ولداه صالح وعبد الله. إبا البخاري حدث عنه لكن بحديث واحد، وعن أحمد بن الحسن عنه حديثا آخر في المغازي، يبقى ذكر حديثين. أما مسلم وأبو داود فحدثوا عن أحمد بجملة وافرة، وروى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن رجل عنه، وحدث عنه أيضا ولداه صالح وعبد الله وابن عمي حنبل ابن إسحاق. وشيوخه عبد الرزاق والحسن ابن موسى الأشيب وأبو عبد الله الشافعي، لكن الشافعي لم يسمه بل قال حدثني الثقة، يعني كان الشافعي يقول حدثني الثقة ويقصد به أحمد رحمه الله. وحدث عنه علي بن المديني ويحيى ابن معين ودحيم وأحمد بن صالح وأحمد بن أبي الحواري ومحمد ابن يحيى الذهلي وأحمد ابن إبراهيم الدورقي وأحمد ابن الفرات والحسن بن الصباح البزار والحسن ابن محمد ابن الصباح الزعفراني وحجاج ابن الشاعر ورجاء ابن مرجى وسلمة ابن شبيب وأبو قلابة الرقاشي والفضل بن سهل الأعرج ومحمد بن منصور الطوسي وزياد بن أيوب وذكر جماعة. وقد جمع أبو محمد الخلال جزءا في تسمية الرواة عن أحمد سمعناه من الحسن بن علي عن جعفر عن السلفي عن جعفر السراج عنه فعد فيه مكيع بن الجراح ويحيى ابن آدم. ذكر عن صالح قال سمعت أبي يقول قال صالح سمعت أبي يقول مات هشيم فخرجت إلى الكوفة سنة 83 وأول رحلاتي إلى البصرة سنة 6. يقول صالح سمعت أبي يقول مات هشيم فخرجت إلى الكوفة سنة 83 وأول رحلاتي إلى البصرة سنة 6 وخرجت إلى سفيان سنة 7 فقدمنا. وقد مات الفضيل بن عياض وخرجت إلى سفيان سنة 7 فقدمنا وقد مات الفضيل بن عياض وحججت 5 حجج منها 3 راجلا أنفقت في إحداها 30 درهما. وقدم ابن مبارك في سنة 79 وفيها أول سماع من هشيم فذهبت إلى مجلس ابن المبارك فقالوا قد خرج إلى طرسوس وكتبت عن هشيم أكثر من 3000 ولو كان عندي 50 درهما لخرجت إلى جرير إلى الري. قلت قد سمع منه أحاديث قال وسمعت أبي يقول كتبت عن إبراهيم بن سعد في ألواح وصليت خلفه غير مرة فكان يسلم واحدة. وقد روى عن أحمد من شيوخي ابن مهدي. ومن صفته يقول صالح بن أحمد يقول صالح بن أحمد عن أبيه قال مات هشيم وأنا ابن 20 سنة وأنا أحفظ ما سمعت منه وهو من أجل من سمع عنه. قال ومن صفته قال ابن ذريح العكبري طلبت أحمد بن حنبل فسلمت عليه وكان شيخا مخضوبا طوالا أسمر شديد السمرة. قال أحمد سمعت من علي بن هاشم سنة 79 فأتيته المجلس الآخر وقد مات وهي السنة التي مات فيها مالك وأقمت بمكة سنة 97 وأقمت عند عبد الرزاق سنة 99 ورأيت ابن وهب بمكة ولم أكتب عنه. قال محمد بن حاتم ولي حنبل جد الإمام سرخس وكان من أبناء الدعوة فحدثت أنه ضربه المسيب ابن زهير ببخارى لكونه شغب الجند. وعن محمد بن عباس النحوي قال رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه ربعة يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني في لحيته شعرات سود ورأيت ثيابه غلاظا بيضا ورأيته معتما وعليه إذار. قال المروذي رأيت أبا عبد الله إذا كان في البيت عامة الجلوس متربعا خاشعا فإذا كان برا لم يتبين منه شدة خشوع وكنت أدخل والجزء في يده يقرأ. عليكم السلام. أما عن رحلة وحفظه قال الصالح سمعت أبي يقول خرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة فحججت فرجعت إلى أمي ولم أكن أستأذنها. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول تزوجت وأنا ابن 40 سنة فرزق الله خيرا كثيرا. قال أبو بكر الخلال في كتاب أخلاق أحمد وهو مجلد أملى علي زهير بن صالح بن أحمد قال تزوج جدي عباسة بنت الفضل من العرب فلم يولد له منها غير أبي وتوفيت فتزوج بعدها ريحانة فولدت عبد الله عمي ثم توفيت فاشترى حسنى فولدت أم علي زينب وولدت الحسن والحسين توأما ومات بقرب ولادتهما، ثم ولدت الحسن ومحمدا فعاش حتى صار من السن إلى نحو من 40 سنة، ثم ولدت سعيدا. قال المروذي: قال لي أبو عبد الله: اختلفت إلى الكتاب ثم اختلفت إلى الديوان وأنا ابن 14 سنة. وذكر الخلال حكايات في عقل أحمد وحياته في المكتب وورعه في الصغر. قال: حدثنا المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: مات هشيم ولي 20 سنة، فخرجت أنا والأعرابي رفيق كان لأبي عبد الله، قال: فخرجنا مشاة فوصلنا الكوفة، يعني في سنة 83، فأتينا أبا معاوية وعنده الخلق، فأعطى الأعرابي حجة ب60 درهما، فخرج وتركني في بيت وحدي، فاستوحشت وليس معي إلا جراب فيه كتبي، كنت أضعه فوق لبنة وأضع رأسي عليه، وكنت أذاكر وكيعا بحديث الثوري. وذكر مرة شيئا فقال: هذا عند هشيم، فقلت لا، وكان ربما ذكر 10 أحاديث فأحفظها، فإذا قام قالوا لي فأمليها عليهم. وحدثنا عبد الله بن أحمد قال لي: أبي خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك أنا بالكلام. وحدثنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت سفيان ابن وكيع يقول: أحفظ عن أبيك مسألة من نحو 40 سنة، سئل عن الطلاق قبل النكاح. سمعت سفيان بن وكيع يقول لعبد الله بن أحمد: أحفظ عن أبيك مسألة من نحو 40 سنة، سئل عن الطلاق قبل النكاح، فقال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي وابن عباس ونيف و20 من التابعين لم يروا به بأسا، فسألت أبي عن ذلك فقال: صدق كذا قلت. قال: وحفظت أني سمعت أبا بكر بن حماد يقول: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: لا يقال لأحمد بن حنبل من أين قلت، لا يقال لأحمد بن حنبل من أين قلت، لعظم ثقة الأمة به. وسمعت أبا إسماعيل الترمذي يذكر عن ابن نمير قال: كنت عند وكيع فجاءه رجل أو قال جماعته من أصحاب أبي حنيفة، فقالوا له: ها هنا رجل بغدادي يتكلم في بعض الكوفيين، فلم يعرفه وكيع، فبينما نحن إذ طلع أحمد بن حنبل فقالوا: هذا هو. فقال وكيع: ها هنا يا أبا عبد الله، فافرجوا له. فجعلوا يذكرون عن أبي عبد الله الذي ينكرون، وجعل أبو عبد الله يحتج بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لوكيع هذا فقالوا لوكيع: هذا بحضرتك، ترى ما يقول؟ فقال: رجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش أقول له؟ ثم قال: ليس القول إلا كما قلت يا أبا عبد الله. فقال القوم لوكيع: خدعك والله البغدادي. قال عارم: وضع أحمد عندي نفقته، فقلت له يوما: يا أبا عبد الله، بلغني أنك من العرب. فقال: يا أبا النعمان، نحن قوم مساكين. فلم يزل يدافعنا حتى خرج ولم يقل لي شيئا، يعني أراد أن يذكر نسبه وأنه منسب، ولم يلتفت أحمد إلى ذلك، فقال: نحن قوم مساكين. وقال الخلال: أخبرنا المروذي أن أبا عبد الله قال: ما تزوجت إلا بعد 40. هذا يصبر الشباب، لكن ما تزوج إلا بعد 40، لكن إلى أن وصل إلى 40 كم حصل وحفظ أحمد رحمه الله؟ يعني انقطع العلم والحفظ حتى وصل إلى 40 فتزوج. وعن أحمد الدورقي عن أبي عبد الله قال: نحن كتبنا الحديث من 6 وجوه و7 لم نضبطه، فكيف يضبط من كتبه من وجه واحد؟ يقول الإمام أحمد: نحن كتبنا الحديث من 6 وجوه و7 لم نضبطه، فكيف يضبط من كتبه من وجه واحد؟ قال عبد الله بن أحمد: قال لي أبو زرعة: أبوك يحفظ، أبو زرعة يقول عبد الله بن أحمد، أبوك يحفظ 1000 حديث. فقيل له: وما يدريك؟ ما يدريك أنه يحفظ 1000 حديث؟ 1000 حديث هذا كم؟ يعني مليون. طبعا المرفوع لا يبلغ هذا العدد، لكن هو يحفظ المرفوع والموقوف. فقال له: وما يدرك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، حينما يحفظ ألف ألف حديث، ألف ألف أثر، يكفي هذا. وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. يعني كأنما حفظ المرء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ المرء عن الصحابة، وحفظ المرء عن التابعين، وهكذا. قال ابن أبي حاتم: قال سعيد بن عمرو: يا أبا زرعة، أأنت أحفظ أم أحمد؟ قيل لأبي زرعة: يا أبا زرعة، أأنت أحفظ أم أحمد؟ قال: بل أحمد. قال: كيف علمت؟ قال: وجدت كتبه ليس في أوائل الأجزاء أسماء الذين حدثوا، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه، وأنا لا أقدر على هذا. وعن أبي زرعة قال: حزرت كتب أحمد يوم مات، فبلغت 12 حملا وعدا، ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان، ولا في بطنه حدثنا فلان، كل ذلك كان يحفظه. وقال الحسن بن منبه: سمعت أبا زرعة يقول: أخرج إلي أبو عبد الله أجزاء كلها سفيان سفيان، ليس على حديث منها حدثنا فلان، فظننت عن رجل واحد فانتخبت منها، فلما قرأ ذلك علي جعل يقول: حدثنا وكيع ويحيى، وحدثنا فلان، فعجبت ولم أقدر أنا على هذا. يعني الأسانيد في رأسه، ما يكتبها، الأسانيد في رأسه، قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لكن هو يكتب مثلا سفيان، يكتب كذا من باب المذاكرة، لكن هو يحفظ هذه الأسانيد إلى سفيان مثلا. قال: ولم أقدر على هذا. قال إبراهيم الحربي: رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. وعن رجل قال: ما رأيت أحدا أعلم بفقه الحديث ومعانيه من أحمد. قال أحمد بن سلمة: سمعت ابن راهويه يقول: كنت أجالس أحمد وابن معين ونتفاكر، فأقول: ما فقهه؟ ما تفسيره؟ فيسكتون إلا أحمد. يقول إسحاق: كنت أجالس أحمد وابن معين ونتذاكر، فأقول: ما فقهه؟ ما تفسيره؟ يعني ما فقه هذا الحديث؟ ما تفسيره؟ فيسكتون إلا أحمد. قال أبو بكر الخلال: كان أحمد قد كتب كتب الرأي وحفظها، ثم لم يلتفت إليها. قال إبراهيم ابن شماس: سألنا وكيعا عن خارجة ابن مصعب، فقال: نهاني أحمد أن أحدث عنه. قال العباس بن محمد الخلال: حدثنا إبراهيم بن شماس قال: سمعت وكيعا وحفصة ابن غياث يقولان: ما قدم الكوفة مثل ذلك الفتى، يعني يعني أحمد ابن حنبل. وقيل إن أحمد أتى حسينا الجعفي بكتاب كبير يشفع فيه، يشفع في أحمد، فقال حسين: يا أبا عبد الله، أن أحمد أتى حسينا الجعفي بكتاب كبير يشفع في أحمد، فقال حسين: يا أبا عبد الله، لا تجعل بيني وبينك منعما، فليس تحمل أو فليس تحمل علي بأحد إلا وأنت أكبر منه، يعني ما تبعث لي واسطة، كفاك أنت، كفاك أنت. الخلال يقول: حدثنا المروذي قال: أخبرنا خضر المروذي بترصوص قال: سمعت ابن راهوي، سمعت يحيى بن آدم يقول: أحمد بن حنبل إمامنا. يقول يحيى ابن آدم: أحمد ابن حنبل إمامنا. الخلال قال: حدثنا محمد بن علي، حدثنا الأثرم، حدثني بعض من كان مع أبي عبد الله أنهم كانوا يجتمعون عند يحيى بن آدم فيتشغلون عن الحديث بمناظرة أحمد يحيى ابن آدم، ويرتفع الصوت بينهما، وكان يحيى ابن آدم واحد أهل زمانه في الفقه، ومع ذلك يقول: كان أحمد إمامنا. والخلال يقول أخبرنا المروذي سمعت محمد بن يحيى القطان يقول رأيت أبي سمعت محمد بن يحيى القطان يقول رأيت أبي مكرما لأحمد بن حنبل لقد بذل له كتبه أو قال حديثه. قال يحيى القطان ما قدم علينا مثل هذين أحمد ويحيى بن معين، وما قدم علي من بغداد أحب إلي من أحمد بن حنبل. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول شق على يحيى بن سعيد يوم خرجت من البصرة، يعني يوم خرجت من البصرة شق ذلك عليه. عمرو بن عباس قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي ذكر أصحاب الحديث فقال أعلمهم، عبد الرحمن بن مهدي قال أعلمهم بحديث الثوري أحمد. قال فأقبل أحمد فقال ابن مهدي من أراد أن ينظر إلى ما بين كتفي الثوري فلينظر إلى هذا، لأنه أحفظ الناس بحديث الثوري. قال المروذي قال أحمد عنيت بحديث سفيان حتى كتبته عن رجلين حتى كلمنا يحيى بن آدم فكلم لنا الأشجعي فكان يخرج إلينا الكتب فنكتب من غير أن نسمع. وعن ابن مهدي قال ما نظرت إلى أحمد إلا ذكرت به سفيان. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول خالف وكيع ابن مهدي في نحو من 60 حديثا من حديث سفيان فذكرت ذلك لابن مهدي وكان يحكيه عنه. عباس الدوري قال سمعت أبا عاصم يقول لرجل بغدادي من تعدون عندكم اليوم من أصحاب الحديث؟ قال عندنا أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة والمعيطي والسويدي حتى عد له جماعة بالكوفة أيضا وبالبصرة. فقال أبو عاصم قد رأيت جميع من ذكرت وجاءوا إلي لم أرى مثل ذاك الفتى، يعني أحمد بن حنبل. قال شجاع بن مخلد سمعت أبا الوليد الطيارسي يقول ما بالمصرين يعني الكوفة والبصرة رجل أكرم علي من أحمد بن حنبل. وعن سليمان بن حرب أنه قال لرجل سل أحمد بن حنبل وما يقول في مسألة كذا فإنه عندنا إمام. يقول سليمان بن حرب أنه قال لرجل سل أحمد بن حنبل وما يقول في مسألة كذا فإنه عندنا إمام. الخلال يقول حدثنا علي بن سهل قال رأيت يحيى بن معين عند عفان ومعه أحمد بن حنبل فقال ليس هنا اليوم حديث. فقال يحيى ترد أحمد بن حنبل وقد جاءك؟ علي بن سهل قال رأيت يحيى بن معين عند عفان ومعه أحمد بن حنبل فقال ليس هنا اليوم حديث، يعني لن أحدث اليوم. فقال يحيى ترد أحمد بن حنبل وقد جاءك؟ فقال الباب مقفل والجارية ليست هنا. قال يحيى أنا أفتح، ففتحه. فقال عفان أفشاش أيضا؟ لأنه فشل إيه القفل. فقال أفشاش أيضا وحدثه، لأن لما قال الجارية ليست هنا والباب مقفل وغير ذلك ففشه من؟ فشه يحيى بن معين. فقال أفشاش أيضا؟ قال وحدثنا المروذي قلت لأحمد أكان أغمي عليك أو غشي عليك عند ابن عيينة؟ قال نعم في دهليزه زحمان الناس فأغمي علي من كثرة الزحام. وروي أن سفيان قال يومئذ كيف أحدث وقد مات خير الناس. وقال مهنا ابن يحيى قد رأيت ابن عيينة ووكيعا وبقية وعبد الرزاق وضمرة والناس ما رأيت رجل أجمع من أحمد في علمه وزهده وورعه وذكر أشياء. قال نوح بن حبيب القومسي سلمت على أحمد بن حنبل في سنة 98 بمسجد الخيف وهو يفتي فتيا واسعة. وعن شيخ أنه كان عنده كتاب بخط أحمد فقال كنا عند ابن عيينة سنة ففقدت أحمد بن حنبل أياما فدللت على موضعه فجئت فإذا هو في شبيه بكهف في جياد فقلت سلام عليكم أدخل؟ فقال لا، ثم قال أدخل. فدخلت وإذا عليه قطعة لبد خلق فقال لما حجبتني؟ فقال حتى استترت. فقلت ما شأنك؟ قال سرقت ثيابي. قال فبادرت إلى منزلي فجئته بمئة درهم فعرضته عليه فامتنع، فقلت قرضا فأبى حتى بلغت 20 درهما ويأبى. فقمت وقلت ما يحل لك أن تقتل نفسك؟ قال ارجع. فرجعت فقال أليس قد سمعت معي من ابن عيينة؟ قلت بلى. قال تحب أن أنسخه لك؟ قلت نعم. قال اشتري لي ورقا. قال فكتب بدراهم اكتسى منها ثوبين، يعني كتب له بالأجرة حتى لا يأخذ منه مالا، فكتب له ايه وأخذ منه أجرة، يعني أخذ المال عن طريق الإيجار. الحاكم قال سمعت بكران بن أحمد الحنظلي الزاهد ببغداد، سمعت عبد الله بن أحمد، سمعت أبي يقول قدمت صنعاء أنا ويحيى بن معين، فمضيت إلى عبد الرزاق في قريته وتخلف يحيى، فلما ذهبت أدق الباب قال لي بقال تجاه داره، فمضيت إلى عبد الرزاق في قريته وتخلف يحيى، فلما ذهبت أدق الباب قال لي بقال تجاه داره مه لا تدق فإن الشيخ يهاب. فجلست حتى إذا كان قبل المغرب، فخرج فوثبت إليه وفي يدي أحاديث انتقيتها، فسلمت وقلت حدثني بهذه، حدثني بهذه رحمك الله، فإني رجل غريب. قال ومن أنت؟ وزبرني. قلت أنا أحمد بن حنبل. قال فتقاصر وضمني إليه وقال بالله أنت أبو عبد الله؟ ثم أخذ الأحاديث وجعل يقرأها حتى أظلم، فقال للبقال هلم المصباح، حتى خرج وقت المغرب وكان عبد الرزاق يؤخر صلاة المغرب. الخلال قال حدثنا الرمادي سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد بن حنبل، عبد الرزاق ذكر أحمد بن حنبل فدمعت عيناه، فقال بلغني أن نفقته نفذت، فأخذت بيده فأقمته خلف الباب وما معنى أحد، فقلت له إنه لا تجتمع عندنا الدنانير، إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء 10 دنانير فخذها. بلغه أن نفقته نفذت أحمد رحمه الله تعالى في رحلته لعبد الرزاق، فأخذه واختلى به خلى به وقال له هذا، قال ما عندنا والله لكن هذه 10 دنانير أخذناها من النساء وأرجو ألا تنفقها حتى يتهيأ شيء. فقال لي أبا بكر لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك، ورفض أن يأخذ منه. قال عبد الله قلت لأبي بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير، قال نعم، وأعطاني يزيد بن هارون 500 درهم أظن فلم أقبل، وأعطى يحيى بن معين وأبا مسلم فأخذ منه. وقال محمد بن سهل ابن عسكر سمعت عبد الرزاق يقول إن يعش هذا الرجل يكون خلفا من العلماء، هذا من يقول عبد الرزاق. وقال محمد بن سهل بن عسكر سمعت عبد الرزاق، وقال المروذي حدثني أبو محمد النسائي سمعت إسحاق بن راهوي قال كنا عند عبد الرزاق أنا وأحمد، فمضينا معه إلى المصلى يوم عيد فلم يكبر هو ولا أنا ولا أحمد، كنا عند عبد الرزاق أنا وأحمد فمضينا معه إلى المصلى يوم عيد فلم يكبر هو ولا أنا ولا أحمد، فقلنا فقال لنا رأيت معمرا والثورية في هذا اليوم كبرا، وإني رأيتكما لم تكبرا فلم أكبر، فلما لم تكبرا؟ قلنا نحن نرى التكبير ولكن شغلنا بأي شيء نبتدئ من الكتب. أبو إسحاق الجوزجاني قال كان أحمد بن حنبل يصلي بعبد الرزاق فسهى، كان أحمد يصلي بعبد الرزاق فسهى، فسأل عنه عبد الرزاق فأخبر أنه لم يأكل منذ 3 أيام شيئا، يعني لماذا سهى أحمد فإذا هو لم يأكل منذ 3 أيام. رواها الخلال قال سمعت أبا زرع القاضي الدمشقي عن الجوزجاني، قال الخلال وساق بسند عن إسحاق قال كنت مع أحمد بن حنبل عند عبد الرزاق وكانت معي جارية وسكننا فوق وأحمد أسفل في البيت، فقال لي أبا يعقوب هو ذا يعجبني، ما أسمع من حركتكم؟ قال وكنت أطلع فأراه يعمل التكك ويبيعها ويتقوت بها هذا أو نحوه. وكان يؤجر أحمد رحمه الله تعالى، بل كان يرهن عليه في خبز يأكله. قال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول كنت في إذري من اليمن إلى مكة، قلت اقتريت نفسك من الجمالين؟ قال قد اقتريت لكتبي ولم يقل لا. وعن إسماعيل بن علي أنه أقيمت الصلاة فقال ها هنا أحمد بن حنبل، قولوا له يتقدم يصلي بنا. إسماعيل بن علي. وقال الأثرم أخبرني عبد الله بن مبارك شيخ سمع قديما قال كنا عند ابن علي فضحك بعضنا وثم أحمد، فقال فأتينا إسماعيل بعد فوجدناه غضبان فقال تضحكون وعندي أحمد؟ عبد الله بن مبارك قل كنا عند ابن علي فضحك بعضنا وثم أحمد، يعني أحمد موجود. قال فأتينا إسماعيل بعد فوجدناه غضبان وقال تضحكون وعندي أحمد؟ هذا من مهابة أحمد رحمه الله تعالى وتوقيره. وقال المروذي قال لي أبو عبد الله كنا عند يزيد بن هارون فوهم في شيء فكلمته فأخرج كتابه فوجده كما قلت فغيره، فكان إذا جلس يقول يا ابن حنبل أدنو، يا ابن حنبل أدنو ها هنا، ومرضت فعادني فنطحه الباب. المروذي قال سمعت جعفر بن ميمون من أصبغ سمعت أبي يقول كنا عند يزيد بن هارون وكان عنده المعيطي وأبو خيثمة وأحمد، وكانت في يزيد رحمه الله مداعبة اللي هو ابن هارون، فذكره المعيطي بشيء فقال له يزيد فقدتك، فتنحنح أحمد فالتفت إليه فقال من ذا؟ قالوا أحمد ابن حنبل، فقال ألا أعلمتموني أنه ها هنا؟ قال المروذي فسمعت بعض الواسطيين يقول ما رأيت يزيد بن هارون ترك المزاح لأحد إلا لأحمد بن حنبل، يعني كان فيه دعابة لكن إذا جلس مع أحمد ترك ذلك. قال أحمد ابن سنان القطان ما رأيت يزيد لأحد أشد تعظيما منه لأحمد ابن حنبل ولا أكرم أحدا مثله، كان يقعده إلى جنبه ويوقره ولا يمازحه. قال عبد الرزاق ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. قلت قال هذا وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج، يعني يقول الذهبي عبد الرزاق يقول هذا وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج، ومع ذلك يقول ما رأيت أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. وقال حفص بن غياث ما قدم الكوفة مثل أحمد. وقال أبو اليمان كنت أشبه أحمد بأرطأة ابن المنذر. وقال الهيثم ابن جميل الحافظ إن عاش أحمد سيكون حجة على أهل زمانه. وقال قتيبة خير أهل زماننا ابن المبارك ثم هذا الشاب، يعني أحمد بن حنبل، وإذا رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. هذا يقوله قتيبة رحمه الله. يقول وإذا رأيت رجل يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. ولو أدرك عصر الثوري والأوزاعي والليث لكان هو المقدم عليهم. فقل لقتيبة يضم أحمد إلى التابعين؟ قال إلى كبار التابعين. قال قتيبة لولا الثوري لمات الورع، ولولا أحمد لأحدثوا في الدين، أحمد إمام الدنيا. هكذا يقول قتيبة رحمه الله، يقول لولا الثوري لمات الورع، ولولا أحمد لأحدثوا في الدين، أحمد إمام الدنيا. قلت قد روى أحمد في مسنده عن قتيبة كثيرا، أحمد في مسنده روى عن قتيبة كثيرا. وقيل لأبي مسهر الغساني تعرف من يحفظ على الأمة أمر دينها؟ قال شاب في ناحية المشرق، يعني أحمد. قال المزني قال لي الشافعي رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا
قال الناس كلهم صدق. يقول المزني قال لي الشافعي، الشافعي والذي يقول هذا، يقول رأيت بغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق. قلت ومن هو؟ قال أحمد بن حنبل. قال الناس كلهم. وقال حرملة سمعت الشافعي يقول خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. هذا كلام الشافعي. قال الزعفراني قال لي الشافعي ما رأيت أعقل من أحمد وسليمان ابن أبي داود الهاشمي. وقال محمد بن إسحاق النهاوي حدثني أبي إسحاق قال لي أحمد ابن حنبل تعالى حتى أريك من لم يرى مثله. فذهب بي إلى الشافعي قال أبي وما رأى الشافعي مثل أحمد، ولولا أحمد وبذل نفسه لذهب الإسلام. يريد المحنة. فأحمد يقول إسحاق تعالى حتى أريك من لم يرى مثله، يقصد الشافعي. والشافعي أيضا يقول وما يقول عبد الله وما رأى الشافعي مثل أحمد رحمه الله. وروي عن إسحاق طبعا لا رأى أحمد مثل الشافعي ولا رأى الشافعي مثل أحمد. وروي عن إسحاق بن راهويه قال أحمد قال أحمد حجة بين الله وبين خلق. وقال محمد بن عبدويه سمعت علي بن المديني يقول أحمد أفضل عندي من سعيد بن جبير في زمانه، لأن سعيدا كان له نظراء. وعن ابن المديني قال أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وقال أبو عبيد انتهى العلم إلى أربعة، أحمد بن حنبل وهو أفقاههم، وذكر الحكاية. وقال أبو عبيد إني لا أتدين بذكر أحمد، ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه. يقول أبو عبيد إني لا أتدين بذكر أحمد، لأنه إذا ذكر أحمد ذكر ماذا؟ ذكر آثارا وحديث. فقال إني لا أتدين بذكر أحمد، ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه. وقال الحسن بن الربيع ما شبهت أحمد بن حنبل إلا بابن المبارك في سمته وهيئته. الطبراني قال حدثنا محمد بن الحسين الألمطي قال كنا في مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل، فقال رجل فبعض هذا، فقال يحيى وكثرة الثناء على أحمد تستنكر، لو جلسنا مجالسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكمالها. يعني رجل قال فبعض هذا يعني يكفي، ايه الثناء على احمد، اكثرت من الثناء على احمد، بعض هذا يكفي. قال يحيى اللي هو ابن معين وكثرة الثناء على احمد تستنكر، لو جلسنا مجالسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكماله. وروى عباس عن ابن معين قال ما رأيت مثل احمد. طبعا يا اخوان احنا ما يمكن نتخيل هؤلاء العلماء لاننا ما رأينا العلماء، وإلى هؤلاء يا ترى من كانوا؟ يعني أحمد ومالك والشافعي وابن معين وإسحاق وعبد الرزاق وابن المديني، يا ترى والبخاري ومسلم، يا ترى من كان هؤلاء؟ وقال النفيلي كان أحمد بن حنبل من أعلام الدين. وقال المرودي حضرت أبا ثور سئل عن مسألة فقال قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل شيخنا وإمامنا فيها كذا وكذا. حضرت أبا ثور سئل عن مسألة فقال قال أحمد بن حنبل شيخنا وإمامنا قال فيها كذا وكذا. وقال ابن معين ما رأيت من يحدث لله إلا ثلاثة، يعلى بن عبيد والقعنبي وأحمد بن حنبل. وقال ابن معين أراد أن أكون مثل أحمد، والله لا أكون مثله أبدا. أقول ابن معين سبحان الله، مع أن ابن معين من أقران أحمد ومعروف ما بين الأقران من الغيرة، لكن هذا حينما يكون مع أقوام يتدينون بالعلم لله سبحانه وتعالى فلا يقال إلا هذا. فابن معين يقول أراد أن أكون مثل أحمد، والله لا أكون مثله أبدا. وقال أبو خيثمة ما رأيت مثل أحمد ولا أشد منه قلبا، وقال علي بن خشرم سمعت بشر بن الحارث يقول أنا أسأل عن أحمد، إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر. أنا أسأل عن أحمد، إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر. ولا شك أن فضيلة أحمد في حفظه وعلمه محفوظة، لكن أحمد رحمه الله تعالى بعد المحنة ما أدركه أحد، وقد على قدره عند الأمة حتى صار إماما بلا مدفع. وقال عبد الله بن أحمد قال أصحاب بشر الحافي له حين ضرب أبي لو أنك خرجت فقلت إني على قول أحمد، فقال أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ يعني هذا ما أقدر أنا أن أقوم مقام أحمد، مقام أحمد هو مقام الأنبياء. القاسم بن محمد الصائغ قال سمعت المرودي يقول دخلت على ذي النون السجن ونحن بالعسكر، فقال أي شيء حال سيدنا يعني أحمد بن حنبل؟ يقول دخلت المرضي يقول دخلت على ذي النون السجن ونحن بالعسكر، فقال أي شيء حال سيدنا يعني أحمد بن حنبل، يعني ما حال سيدنا؟ وقال محمد بن حماد الظهراني سمعت أبا ثور الفقيه يقول أحمد بن حنبل أعلم أو أفقه من الثوري. وقال نصر بن علي الجهضمي أحمد أفضل أهل زمانه. قال صلح بن علي الحلبي سمعت أبا همام السكوني يقول ما رأيت مثل أحمد ولا رأى هو مثله. وعن حجاج بن الشاعر قال ما رأيت أفضل من أحمد، وما كنت أحب أن أقتل في سبيل الله ولم أصلي على أحمد، بلغ والله في الإمامة أكبر من مبلغ سفيان ومالك. وقال عمرو الناقد إذا وافقني أحمد بن حنبل على حديث لا أبالي من خالفني، يعني كفة أحمد تكفي. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن علي بن المديني وأحمد بن حنبل أيهما أحفظ، فقال كان في الحفظ متقاربين. عن علي بن المديني وأحمد أيهما أحفظ؟ سبحان الله يا إخواني، قمم علي بن المديني أحمد بن حنبل أيهما أحفظ؟ أبو زرعة أبو حاتم، سبحان من هيئ لهم. أترون المطابع هذه اليوم، المطابع وحركة الطباعة والكتب والمكتبات، كل هذا لم يكن في عصورهم إنما كان في صدورهم، كل هذا في الصدور. الذي يحفظ ألف ألف حديث، هذا هل في واحد يحفظ ألف ألف حديث؟ أي عقلية هذه؟ ألف ألف حديث يعني يحفظ مليونا؟ أبو زرعة رحمه الله تعالى يحفظ مئات الألوف أيضا، لما قال الرجل لمراتي أنت طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ مئة ألف حديث، إن لم يكن أبو زرعة يحفظ مئة ألف حديث فأنت طالق. وذهب الرجل يستفتي أبا زرعة عن مسألته فقال أمسك عليك امرأتك. كنا نتمنى أن الرجل طالما قال مئة ألف كان يقول خمسمائة حتى نعرف امرأته طالق أو ليست بطالق، كان يقول خمسمائة. فقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن علي بن المديني وأحمد بن حنبل أيهما أحفظ، فقال كان في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه. إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. وقال أبو زرعة أحمد بن حنبل أكبر من إسحاق وأفقه، ما رأيت أحدا أكمل من أحمد، يقول أبو زرعة. وقال محمد ابن يحيى الذهلي جعلت أحمد إماما فيما بيني وبين الله. طبعا ليس على وجه التقليد، لكن على ما وفق للإصابة والسنة، وإلا هؤلاء ليسوا مقلدين، هؤلاء أصحاب أثار. حينما يقول أحمد وأجعل بيني وبين الله أحمد وهذا مقام الأنبياء وهذا وهذا، ما يجاملون ولا يقلدون، إنما هؤلاء الحفاظ أصحاب الأثر. لكن هذا رجل يوفق للصواب وللسنة. وقال محمد بن مهران الجمال ما بقي غير أحمد. قال إمام الأئمة ابن خزيمة سمعت محمد بن سحتويه سمعت أبا عمير بن نحاس الرملي وذكر أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها. قال أبو حاتم: كان أبو عمير من عباد المسلمين، قال لي: أمل علي شيئا عن أحمد. وروي عن أبي عبد الله البوشنجي قال: ما رأيت أجمع في كل شيء من أحمد بن حنبل ولا أعقل منه. وقال ابن وارة: كان أحمد صاحب فقه، صاحب حفظ، صاحب معرفة. وقال النسائي: جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر. سبحان الله. وعن عبد الوهاب الوراق قال: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فردوه إلى عالمه، رددناه إلى أحمد بن حنبل، وكان أعلم أهل زمانه. قال أبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة، كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة، لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيته ذكر الدنيا قط. الذي يحفظ متى الألوفة دي، متى يذكر الدنيا؟ مجالس إما مدارسة ومذاكرة، عرض أحاديث، سماع، هذه مجالس أحمد رحمه الله تعالى. فمتى يقول الدرهم والدينار؟ وهو لا يبالي بالدرهم والدينار، إنما يأكل كفافا ويؤجر نفسه رحمه الله تعالى، حتى يأتي بقوت يومه الذي يبني عليه رحلته وسماعه ومشيه. فمتى كان أحمد يدخل الدنيا؟ وما بذل الإنسان للدنيا شيئا إلا أخذت من دينه بقدر ما أخذ منها. فعلى قدر ما تأخذ من الدنيا على قدر ما تأخذ من دينك. لا شك أن الذي يعمل ويذهب ويأتي وكذا، لا شك أنه يذهب من دينه من جهة الحفظ والعلم والعبادة بقدر ما يفعل هذا. قال صالح بن محمد جزرة: أفقه من أدركته في الحديث أحمد بن حنبل. قال علي بن خلف: سمعت الحميدية يقول: ما دمت بالحجاز وأحمد بالعراق وابن راهويه بخراسان لا يغلبنا أحد. الله أكبر. يعني ثلاثة في الأمة، بل نقول لو كان أحمد في الأمة وحده لكفى والحمد لله، أو إسحاق أو أي واحد من هؤلاء. الخلال ساق بسنده قال: حدثنا محمد بن ياسين البلدي، سمعت ابن أبي أويس وقيل له: ذهب أصحابه الحديث، فقال: ما أبقى الله أحمد بن حنبل فلم يذهب أصحاب الحديث. وعن ابن المديني قال: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. عن ابن المديني يقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. الحسين بن الحسن أبو معين الرزي قال: سمعت ابن المديني يقول: ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة. وعنه قال: أحمد اليوم حجة الله على خلقه. ساق بسند عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه، وإلى ابن شيبة ابن أبي شيبة وهو أحفظهم له، وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له. إسحاق المنجنيقي يقول: حدثنا القاسم بن محمد المؤدب عن محمد بن أبي بشر قال: أتيت أحمد بن حنبل في مسألة، فقال: إيتي أبا عبيد فإن له بيانا لا تسمعه من غيره. فأتيته فشفاني جوابه، فأخبرته بقول أحمد، فقال: ذاك رجل من عمال الله، نشر الله رداء عمله، وذخر له عنده الزلفى، أما تراه محببا مألوفا؟ ما رأت عيني بالعراق رجلا اجتمعت فيه خصال هي فيه، فبارك الله له فيما أعطاه من الحلم والعلم والفهم، فإنه لكما قيل يزينك إما غاب عنك فإن دنا رأيت له وجها يصرك مقبلا. يعلم هذا الخلق ما شذ عنهم من الأدب المجهول كهفا ومعقلا، ويحسن في ذات الإله إذا رأى مضيما لأهل الحق لا يسأم البلاء وإخوانه الأدنون كل موفق بصير بأمر الله يسمو على العلا وإخوانه الأدنون كل موفق بصير بأمر الله يسمو على العلا يعني لا يقرب إلا من كان موفقا بصيرا بأمر الله. قال وبإسناد إلى أبي إسماعيل الأنصاري وساق بسنده عن المزني قال أحمد بن حنبل يوم المحنة أبو بكر يوم الردة وعمر يوم السقيفة وعثمان يوم الدار وعلي يوم صفين يعني ذكر هذه الفضائل. أحمد أذكر له يوم المحنة وأبو بكر أذكر له يوم الردة وعمر أذكر له يوم السقيفة يوم أن قال لأبي بكر نبايعك وعثمان أذكر له يوم الدار يوم أن آثر المسلمين بنفسه وأبى أن يدافع عنه أحد حتى لا يقتل مسلم بسببه وعلي يوم صفين. قال أحمد محمد الرشديني سمعت أحمد بن صالح المصري يقول ما رأيت بالعراق مثل هذين أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله بن نمير رجلين جامعين لم أرى مثلهما بالعراق. وروى أحمد بن سلمة النيسابوري عن ابن وارة قال أحمد بن حنبل ببغداد وأحمد بن صالح بمصر وأبو جعفر النفيري بحران وابن نمير بالكوفة هؤلاء أركان الدين. المهم أن أحمد يدخل في كل تقسيم ففي كل تقسيمات يدخل أحمد على حسب من يمدح فمن ذكر عددا لم ينسى أحمد فأحمد هو القدر المشترك بين جميع تلك التقسيمات وفي كل هذه المجموعات. قال علي بن جنيد الرازي سمعت أبا جعفر النفيلي يقول كان أحمد بن حنبل من أعلام الدين. وعن محمد بن مصعب العابد قال لصوت محمد بن مصعب العابد يقول لصوت ضربه أحمد بن حنبل في الله أكبر من أيام بشر بن الحارث. قلت بشر عظيم القدر كأحمد ولا ندري وزن يقول الذهبي قلت بشر عظيم القدر كأحمد ولا ندري وزن الأعمال إنما الله يعلم ذلك. قال أبو عبد الرحمن أن هاوندي سمعت يعقوب الفسوي يقول كتبت عن ألف شيخ حجتي فيما بيني وبين الله رجلان أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح. وبالإسناد إلى الأنصاري شيخ الإسلام أخبرنا أبو يعقوب أخبرنا منصور بن عبد الله الذهلي حدثنا محمد بن حسن بن علي البخاري سمعت محمد بن إبراهيم البوشنجي وذكر أحمد بن حنبل فقال هو عندي أفضل وأفقه من سفيان الثوري وذلك أن سفيان لم يمتحن بمثل ما امتحن به أحمد. انظروا يا إخوان المحنة هذه رفعت أحمد رحمه الله تعالى رفعة عظيمة وقد كان القوم يرفعون بالسنة ولهذا كان مسلم بن يسار في الأمة أعظم من الحسن البصري فلما هرب الحسن يوم ابن الأشعث وذهب مسلم بن يسار معه وخرج مع أنه لم يقاتل مع ابن الأشعث وإنما وقف في الصف ولم يقاتل وأما الحسن فهرب لأن الناس قالوا لابن الأشعث إذا أردت أن يقاتل عنك الناس قتالهم عن جمل عائشة فأخرج هذين الرجلين مسلم بن يسار والحسن البصري فسيجتمع الناس حولك لأنهما في محل الاقتداء. فهرب الحسن وخرج مسلم ووقف ولم يقاتل فما الذي حصل؟ رفعت الأمة رتبة الحسن على رتبة مسلم فصار الحسن بعدها مرفوع الرتبة عن مسلم بن يسار. فالسنة عظيمة ترفع صاحبها كذلك مخالفة السنة. الحسن بن صالح من جهة العبادة من أعبد الناس في زمان الحسن بن صالح من جهة الحديث والحفظ أيضا من أحفظ الناس، ومع ذلك نزلت رتبته وحذر منه، والسبب أنه كان يرى الخروج على أمراء زمان إذا كانوا ظالمين جائرين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. فالسنة ترفع قدر صاحبها. فأحمد رحمه الله تعالى المحنة رفعته رفعة عظيمة جدا جدا. ولا شك أن الدين قد انطمست معالمه في عصر المعتزلة، وقد تجروا على الناس وعلى الأئمة، فلم يراعوا في المسلمين إلا ولا ذمة، إلا معالم بقيت عند أئمة من لهذا الدين، معالم بقيت عند أئمة، ندر يعدون على أصابع اليد، يجأرون بذلك ويجهرون بذلك، ومنهم أحمد رحمه الله تعالى، ومحمد بن نوح، وأحمد بن نصر الخزاعي. لكن أحمد رحمه الله تعالى كانت الأمة مرتبطة به ارتباطا عظيما، وانتظرت مقولته، ومع ذلك أبى إلا أن يقول كلمة الحق، وعذب وأوذي وضرب، ومع ذلك صبر على ما هو عليه رحمه الله تعالى. لهذا رفع الله عز وجل قدر أحمد، ومن أعطى لله رفعه الله عز وجل. وتلك المحن ما يعلم الإنسان فضلها ولا قدرها، ما يعلم فضلها ولا قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يرفع الله عز وجل العبد بعمل يبدو قليلا لكنه عظيم حينما أعطى لله وجعل موقفه لله سبحانه وتعالى، كما وقف أحمد رحمه الله تعالى. قال وقال بشر قام أحمد مقام الأنبياء، وأحمد عندنا امتحن بالسراء والضراء فكان فيهما معتصما بالله. وقال أبو يحيى الناقد كنا عند إبراهيم بن عرعرة فذكروا يعلى ابن عاصم، فقال رجل أحمد بن حنبل يضعفه، فقال رجل وما يضره إذا كان ثقة، يعني إذا كان أحمد يضعفه وهو ثقة. قال ابن عرعرة والله لو تكلم أحمد في علقمة والأسود لضرهما، علقمة والأسود وهما من الثقة من هما. وقال الحنيني سمعت إسماعيل بن الخليل يقول لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل لكان آية. وعن علي بن شعيب قال عندنا المثل الكائن في بني إسرائيل من أن أحدهم كان يوضع المنشار على مفرق راسه ما يصرفه ذلك عن دينه، ولولا أن أحمد قام بهذا الشأن لكان عارا علينا أن قوما سبكوا فلم يخرج منهم أحد. قال ابن سلم سمعت محمد بن نصر المروزي يقول صرت إلى دار أحمد بن حنبل مرارا وسألته عن مسائل، فقيل له أكان أكثر حديثا أم إسحاق؟ قال بل أحمد أكثر حديثا وأورع، أحمد فاق أهل زمانه. قلت كان أحمد، يقول الذهبي كان أحمد عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التأله، أثنى عليه خلق من خصومه، فما الظن بإخوانه وأقرانه؟ وكان مهيبا في ذات الله، حتى لقال أبو عبيد ما هبت أحدا في مسألة ما هبت أحمد بن حنبل. يقول أبو عبيد قال إبراهيم الحربي عالم وقته، سعيد بن المسيب في زمانه، وسفيان الثوري في زمانه، وأحمد بن حنبل في زمانه. محمد بن يحيى النيسابوري حين بلغه وفاة أحمد قال ينبغي لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا عليه النياحة في دوره. طبعا ما يجوز هذا، لكن يعني المراد البكاء يعني. قلت إذا أراد بن يحيى البكاء فلا شك أن أحمد رحمه الله تعالى ترك أثرا في الأمة كلها فضلا عن أهل بغداد. قلت تكلم الذهلي بمقتضى الحزن لا بمقتضى الشرعي. شوف الذهبي ماذا يقول، الله أكبر. محمد بن يحيى النيسابوري حين بلغه وفاة أحمد يقول ينبغي لكل أهل دار من بغداد أن يقيموا عليه النياحة في دورهم. قال الذهبي تكلم الذهلي بمقتضى الحزن لا بمقتضى الشرع. هذه كلمة رائعة، انتقاد للكلمة ثمين. تكلم الذهلي بمقتضى الحزن، لأن الإنسان في الحزن قد تخرج منه كلمات، قد تخرج منه كلمات عند الحزن عند الغضب، فيقول لا بمقتضى الشرع. قال أحمد بن القاسم المقري: سمعت الحسين الكرابيسي يقول: مثل الذين يذكرون أحمد بن حنبل مثل قوم يجيئون إلى أبي قبيس يريدون أن يهدموا بنعالهم، جبل يعني، يريدون أن يهدموا بنعالهم. فالذين يتكلمون في أحمد ماذا يصنعون؟ كانهم يأتون إلى جبل لا يهدمون بفؤوسهم، فلعلهم يهدمونه ولو بعد ألف سنة، لكن يهدمونه بنعالهم. الطبراني ساق بسنده قال: حدثنا إدريس ابن عبد الكريم المقري قال: رأيت علماءنا مثل الهيثم بن خارجة ومصعب بن زبيري ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وعد، قال: في من لو أحصيهم يعظمون أحمد ويجلونه ويوقرونه ويبجلونه ويقصدونه للسلام عليه. قال أبو علي بن شذان: قال لي أبو حمد بن عبد الله الشافعي: لما مات سعيد بن أحمد ابن حنبل جاء إبراهيم الحربي إلى عبد الله بن أحمد، فقام إليه عبد الله فقال: تقوم إليه؟ قال: والله لو رآك أبي لقام إليك. فقال إبراهيم: والله لو رأى ابن عيينة أباك لقام إليه. يعني إبراهيم الحربي أحد أئمة السلف لما جاء إلى عبد الله ابن أحمد فقام إليه عبد الله، فقال له إبراهيم الحربي: تقوم إليه؟ قال: والله لو رآك أبي لقام إليك، يعني لفضلك. فقال إبراهيم: والله لو رأى ابن عيينة أباك لقام إليه. قال محمد نيوب العكبري: سمعت إبراهيم الحربي يقول: التابعون كلهم وآخرهم أحمد بن حنبل، وهو عندي أجلهم، يقولون: من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا ثم فعله ناسيا كلهم يلزمونه الطلاق. إبراهيم الحربي يقول: التابعون كلهم وآخرهم أحمد، وهو عندي أجلهم، يقولون: من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا ثم فعله ناسيا كلهم يلزمونه الطلاق. طبعا المفتبي عند مشايخنا وعلمائنا أن الطلاق لا يقع في هذا، لقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال سبحانه: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فالخطأ والنسيان قال النبي رفع عن أمتي. وعن الأثرم قال: نظرت رجلا فقال: من قال بهذه المسألة؟ قلت: من ليس في شرق ولا غرب مثله. قال: من؟ قلت: أحمد بن حنبل. وقد أثنى على أبي عبد الله جماعة من أولياء الله، روى ذلك أبو الفرج ابن الجوزي وشيخ الإسلام، ولم يصح سند بعض ذلك. أبو زرعة قيل له: اختيار أحمد وإسحاق أحب إليك أم قول الشافعي؟ قال: بل اختيار أحمد فإسحاق، وما أعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد بن حنبل، وما رأيت أحدا أجمع منه. قال صالح بن أحمد: دخلت على أبي يوما أيام الواثق، والله يعلم على أي حال نحن، وقد خرج لصلاة العصر وكان له لبد يجلس عليه، قد أتى عليه سنون كثيرة حتى بلي، وإذا تحته كتاب كاغد فيه قرطاس يعني فيه: بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق وما عليك من الدين، وقد وجهت إليك بأربعة آلاف. يعني يقول صالح: نحن كنا في أزمة شديدة ودخلت على أبي ويجلس على هذا اللبد القديم وتحته كتاب كاغد، يعني في قرطاس يعني رسالة، فقال وفيها في هذا القرطاس: بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق وما عليك من الدين، وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم على يد فلان، وما هي من صدقة ولا زكاة، وإنما هو شيء ورثته من أبي، فقرأت الكتاب ووضعته. فلما دخل يقول لولده يعني قرأت الكتاب وبعدين وضعته ونحن في أشد الايه الحاجة. فلما دخل قلت يا أبتي ما هذا الكتاب؟ فاحمر وجهه وقال رفعته منك. ثم قال تذهب لجوابه. وفي المناقب لابن الجوزي بجوابه. ذهب بجوابه فكتب تذهب لجوابه فكتب إلى الرجل وصل كتابك إلي ونحن في عافية. أما الدين فإنه لرجل لا يرهقنا، وأما عيالنا ففي نعمة الله. سبحان الله، هذه جبال. يقول فأما الدين فإنه لرجل لا يرهقنا. نعم، لأنه لو قال ليس علينا دين لكان كاذبا. فقال هو لرجل لا يرهقنا، وأما عيالنا ففي نعمة الله. فذهبت بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل. فلما كان بعد حين ورد كتاب الرجل مثل ذلك، فرد عليه بمثل ما رد. فلما مضت سنة أو نحوها ذكرناها، فقال لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت. وشهدت ابن الجراوي وقد جاء بعد المغرب فقال لأبي أنا رجل مشهور وقد أتيتك في هذا الوقت وعندي شيء قد اعتددته لك وهو ميراث فأحب أن تقبله. فلم يزل به، فلما أكثر عليه قام ودخل. قال صالح فأخبرت عن ابن الجراوي أنه قال قلت له يا أبا عبد الله هي 3000 دينار، فقام وتركني. طبعا هذا مال حلال، ولو أخذه حلال، والناس يختلفون في هذا، لكن أحمد رحمه الله تعالى يذكرنا بالصديق. لكن كل واحد له بابه، فإذا كان الصديق قد خرج من كل ماله لله فنحمد فعل نفس الفعل، فلم يأبى شيء، فلم يأبى أن يأخذ شيئا وأحسن الظن بالله. فكل منهما أحسن الظن، لكن الصديق أحسن فيما أخرج، وأحمد أحسن فيما رد. ومن كان حاله كحال الصديق فليخرج، ومن كان حاله كحال أحمد فليرد. ولا ينبغي أن تبتلي نفسك بمرتقا لا تقدر عليه، فتحاول أن تكون كأبي بكر فتجلس باكيا، أو كأحمد فتجلس نادما. وما أتاك من هذا المال من غير استشراف شيء فخذه وتموله. حتى يعني لا يعلم حس عند إخواننا فيشدد الواحد على نفسه. ونقول الحمد لله السنة بركة وما خرج عنها أحمد، والسنة بركة وما خرج عنها الصديق، لكنها النفوس التي تصل إلى المقامات التي عندها يجعل الله عز وجل لكل واحد مخرجا وفرجا. قال صالح ووجه رجل من الصين بكاغد صيني إلى جماعة من المحدثين، ووجه بقمطر إلى أبي فرده. وولد لي مولود فأهدى صديق لي شيئا، ثم أتى على ذلك أشهر وأراد الخروج إلى البصرة، فقال لي تكلم أبا عبد الله يكتب لي إلى المشايخ بالبصرة. فكلمته فقال لولا أنه أهدى إليك كنت أكتب إليه، كنت أكتب له. وبه قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال بلغني أن أحمد بن حنبل رهن نعله عند خباز باليمن، وأكرى نفسه من جمالين عند خروجه، وعرض عليه عبد الرزاق دراهم صالحة فلم يقبله. رهن نعليه يا أخواني عند خباز، يعني قال أريد خبزا وخذ النعلين حتى أتيك بالمال. تخيل هذا الوضع، تخيل هذا الوضع من هذا، من صاحب هذا المقام السامي أحمد رحمه الله تعالى، يرهن النعلين، يشتري خبزا بنعليه رهنا. الله أكبر. وبعث ابن طاهر حين مات أحمد بأكفان وحنوط، فأبى صالح أن يقبله وقال إن أبي قد أعد كفنه وحنوطه، حتى الكفن إن أبي قد أعده، ورده فرجعه فقال إن أمير المؤمنين أعفى أبا عبد الله مما يكره، وهذا مما يكره، فلست أقبله. وبعث ابن طاهر حين مات أحمد بأكفان وحنوط، فأبى صالح أن يقبله وقال إن أبي قد أعد كفنه وحنوطه، ورده فراجعه، فراجعه فقال إن أمير المؤمنين أعفى أبا عبد الله مما يكره، وهذا مما يكره، فلست أقبله. وبه حدثنا صالح قال قال أبي جاءني يحيى ابن يحيى قال أبي وما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك رجلا يشبه يحيى ابن يحيى، فجاءني ابنه فقال إن أبي أوصى بمبطنة له لك، وقال يذكرني بها، فقلت جيء بها، فجاء برزمة ثياب، فقلت له اذهب رحمك الله يعني، ولم يقبلها. قلت وقيل إنه أخذ منها ثوبا واحدا. وبه قال حدثنا صالح قال قلت لأبي إن أحمد الدورقي أعطي 1000 دينار، فقال يا بني ورزق ربك خير وأبق. عرفت بإخواني هذا فقه أحمد، يعني قال صالح قلت لأبي إن أحمد الدورقي وهو من الأئمة أعطي 1000 دينار، فعلى ما أنت لا تأخذ، أعطي 1000 دينار، فقال يا بني ورزق ربك خير وأبقى. وبه حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثني عبيد القاري قال دخل على أحمد عمه فقال يا ابن أخي إيش هذا الغم وإيش هذا الحزن، فرفع رأسه وقال يا عمي طوبى لمن أخمل الله ذكره. وبه سمعت أبي يقول كان أحمد إذا رأيته تعلم أنه لا يظهر النسك، رأيت عليه نعلا لا يشبه نعال القراء، له رأس كبير معقد وشراكه مسبل، ورأيت عليه إزارا وجبة برد مخططة، أي لم يكن بزي القراء لينكر نفسه. قال صالح قال لي أبي جاءني أمس رجل كنت أحب أن تراه، بين أنا قاعد في نحر الظهيرة إذا برجل سلم بالباب، فكأن قلبي ارتاح ففتحت، فإذا أنا برجل عليه فروة وعلى رأسي خرقة ما تحت فروه قميص، ولا معه ركوة ولا جراب ولا عكاز قد لوحته الشمس، فقلت أدخل، فدخل الدهليز، فقلت من أين أقبلت؟ قال من ناحية المشرق أريد الساحل، ولولا مكانك ما دخلت هذا البلد، نويت السلام عليك. قلت على هذه الحال؟ قال نعم. ما الزهد في الدنيا؟ قلت قصر الأمل. قال فجعلت أعجب منه، فقلت في نفسي ما عندي ذهب ولا فضة، فدخلت البيت فأخذت 4 أرغفة فخرجت إليه، فقال أو يسرك أن أقبل ذلك يا أبا عبد الله؟ قلت نعم، فأخذها فوضعها تحت حضنه وقال أرجو أن تكفيني إلى الرقة أستودعك الله، فكان يذكره كثيرا. وبه كتب إلي عبد الله بن أحمد سمعت أبي وذكر الدنيا فقال قليلها يجزئ وكثيرها لا يجزئ، وقال أبي وقد ذكر عنده الفقر فقال الفقر مع الخير. قال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل رضي الله عنه، كان ثيابه بين الثوبين تسوى ملحفته 15 درهما، وكان ثوب قميصه يؤخذ بالدينار ونحوه، لم يكن له دقة تنكر ولا غلظ ينكر، وكان ملحفته مهذبة. قال صالح قال ربما رأيت أبي يأخذ الكسر ينفض الغبار عنها ويصيرها في قصعة ويصب عليها ماء ثم يأكلها بالملح، وما رأيته اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا شيئا من الفاكهة إلا أن تكون بطيخة فيأكلها بخبز. وعنبا وتمرا، يعني وعنبا وتمرا يأكل بخبز أيضا. وقال لي: كانت والدتك في الظلام تغزل غزلا دقيقا فتبيع الأسطار بدرهمين أقل أو أكثر، فكان ذلك قوتنا، وكنا إذا اشترينا الشيء نستره عنه كي لا يراه فيوبخنا. يعني لما نأتي بطعام يعني مميز لا نريه أحمد، نخبئه حتى لا يوبخنا على ذلك. وكان ربما خبز له فيجعل في فخار عدسا وشحما وتمرات، فيجيء الصبيان فيصوت بعضهم فيدفعه إليهم فيضحكون ولا يأكلون، وكان يأتدم بالخل كثيرا. قال: وقال أبي: إذا لم يكن عندي قطعة أفرح. وكان إذا توضأ لا يدع من يستقي له، وربما اعتللت فيأخذ قدحا فيه ماء فيقرأ فيه ثم يقول: اشرب منه واغسل وجهك ويديك. وربما اعتللت فيأخذ قدحا فيه ماء فيقرأ فيه ثم يقول: اشرب منه واغسل وجهك ويديك. وكانت له قلنسوة خاطها بيده فيها قطن، فإذا قام بالليل لبسها. وكان ربما أخذ القدوم وخرج إلى دار السكان يعمل الشيء بيده. وكان ربما خرج إلى البقال فيشتري الجرزة الحطب والشيء فيحمله بيده. وكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم سلم سلم. قال عبد الله: حدثنا أبي وذكر عنده الشافعي رحمه الله فقال: ما استفاد منا أكثر مما استفدنا منه. ثم قال عبد الله: كل شيء في كتاب الشافعي حدثنا الثقة فهو عن أبي. نعم، هو أحمد هو الذي روى عن الشافعي، ولكن هو استفاد منه. نعم. وعن رجل قال: عندنا بخراسان يظنون أن أحمد لا يشبه البشر، يظنون أنه من الملائكة، يظنون أنه من الملائكة. وقال آخر: نظرات عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة. طبعا هذا من الغلو. نعم. قال الذهبي: هذا غلو لا ينبغي، لكن الباعث له حب ولي الله في الله. هذا غلو لا ينبغي، لكن الباعث له حب ولي الله في الله. ولا شك يا اخواني ان رؤية الصالحين، ما نقول نتبرك بالنظر من جهة البركة الذاتية، ولكن ولا شك ان رؤية الصالحين لها بعث في النفوس ومدد في النفوس، يعرف ذلك من جلسهم ومن رآهم لا شك. فإن أقواما إذا رأيتهم ذكرت الله عز وجل، وإذا رأيتهم ذكرت الفضائل، وإذا رأيتهم ذكرت الطاعة. فإن فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. بعض الناس إخواني إذا نظرت إليه اجتهدت في العباد، لا سيما حينما تخالط مثلا في مواسم الزحام في الحج أو في هذه المواسم الضخمة، قد تلحظ عيناك رجلا في ناحية وهو قائم يصلي وقائم بقيام طويل وغير ذلك، فيبعث ذلك في نفسك الهمة العالية وأنت لا تعرفه ولا يعرفك. ناهيك عن العلماء المعروفين بالفضل والسؤدد، فإنك إذا نظرت إلى الواحد تذكرت الله وتذكرت العلم وتذكرت السلف، فبعث ذلك في نفسك القوة والنشاط. هذا أمر ملاحظ يا إخوان، وهذا والله يا إخواني كنا نراه في ابن باز رحمه الله تعالى. إذا نظر الواحد إليه، إذا نظر الواحد إلى ابن باز رحمه الله تعالى، كأنما ترى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد أن ترى ابن باز رحمه الله تعالى يبعث ذلك في نفسك الهمة العالية والزهد وجميع المعاني. ترى رجلا ماذا؟ ترى رجلا ذاكرا، ترى رجلا وجلا، ترى رجلا عالما، إن تكلم فبالعلم والأثر، وإن سكت فبالحلم والوقار. ف فمن هو ابن باز؟ إذا نظرت إليه تذكرت الله عز وجل وذكرت الله سبحانه وتعالى وعلت همتك. فحينما يقول الواحد بأن النظر إلى فلان مثلا قد يكون خير من كذا وكذا نظرا للأثر الذي يترتب، وهذا معروف معلوم، فإن الإنسان معلوم تأثره في محل الاقتداء، تأثره في محل الاقتداء بأهل الفضل والعلم والسؤدد. فيا ترى من كان أحمد الذي يذكر عنه كل هذا؟ لا شك أن الواحد لو رأى مثل أحمد رحمه الله تعالى لا شك أنه سيبعث ذلك على العلم والهمة العالية وغير ذلك. نعم. فقال هذا غلو لا ينبغي، لكن الباعث له حب ولي الله في الله. قال المروذي رأيت طبيبا نصرانيا خرج من عند أحمد ومعه راهب، فقال إنه سألني أن يجيء معي ليرى أبا عبد الله. نصراني ود لو رأى أبا عبد الله رحمه الله تعالى. وأدخلت نصرانيا على أبا عبد الله فقال له إني لأشتهي أن أراك منذ سنين، ما بقاؤك صلاح للإسلام وحدهم بل للخلق جميعا، وليس من أصحابنا أحد إلا وقد رضي بك. فقلت لأبي عبد الله إني لا أرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار. فقال أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. قال عبد الله بن أحمد خرج أبي إلى طرسوس ماشيا. هذا يذكرنا بموقف العثيمين رحمه الله تعالى في آخر حياته، هذا الموقف الذي صار به قدوة للعالمين الحقيقة، فإنه رحمه الله تعالى في آخر حياته قد مرض مرضا شديدا جدا حتى أكل المرض بدنه. يعني العثيمين رحمه الله تعالى قد مات يوم أن مات ووزنه 37 كيلو ودرجة المناعة عنده صفر، فكان المرض يأكل في بدنه. تخيل واحد يموت على هذا الحال، يعني المفترض أنه يكون قد أوقف دروسه قبل ذلك بسنة أو بسنتين، لكن إلى آخر أنفاسه رحمه الله تعالى آخر رمضان درسه كاملا في الحرم، وكانوا يأتون من المستشفى إلى الحرم ويدخل غرفته الخاصة، وقد أعدوا له غرفة خاصة بزجاج يدرس من خلالها، ما يدخل معه أحد يدرس من خلالها، حتى إذا اشتد به المرض جدا في آخر الليلة وقد وضعوا له الأنابيب في أنفه وفمه وقالوا مستحيل تخرج اليوم، وأبى الشيخ إلا أن يخرج وأدخلوه بالعربة. فأحد الأطباء وهو باكستاني لما اشتد مناشدة للشيخ يعني ما تخرج كذا والناس يقول ما تخرج الليلة، فقال لا الناس ينتظروني. يقول أحد الأطباء يقول هذا شيخ كبير، هذا شيخ كبير. يقول الباكستاني هذا شيخ كبير لما رأى من العثيمين الإصرار على أنه وخرج الشيخ رحمة الله عليه وأعطى درسه الأخير في الحرم حتى كان الشهر هذا 30 يوما، يعني أعطى الليالي كاملة لم يتخلف ليلة واحدة رحمه الله تعالى. فأمثال هؤلاء يا أخواني تلوم من يقول هذا شيخ كبير، تلوم من يقول إذا نظرت إلى مثل هذا كأنما يعني دفع أحب إلي من عبادة سنة أو غير ذلك، لأن الإنسان قد يحفر فيه معنى من هذه المعاني وموقف من هذه المواقف فيبقى عاملا بها ظهره كله. أنا أقول لكم ولو يقولها طالب غيري أقول هذا من الغلو، أنا أترجم له هذا من الغلو. أنا أقول لكم في 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 دروس ابن باز والله أشعر بالسكينة وأشمها، أشعر بها، أشعر أنني في جو لا يمكن يكون هذا الجو، يعني جو الدنيا الذي نعيش فيه. ولست مبالغا إذ أقول هذا منذ أن تركن سيارتك في الشارع وتقبل على المسجد، والله يا أخوان طبعا هذا أنا أقول، أنا لو يقول واحد أنا سأترجم له بالغلو عشان أوفر عليك، يعني أنا أقول كده، لكن والله يا أخواني ليس غلوا، ليس غلوا، هذا شيء يشعر، هذا شيء يحس. والله يا أخواني وأنت تتخطى الشارع قبل أن تدخل المسجد كأنه يخرج من المسجد رايحة غريبة، تشعر بسكينة، سكينة ورحمة عجيبة. ناهيك إذا دخلت المجلس وجلست بين يدي ابن باز، شيء لا يوصف. شوف أئمتنا وعلماؤنا جلسنا والحمد لله عند أكابر علماء العصر الحمد لله، لكن صراحة وكلهم على فضل عظيم وجليل، لكن ابن باز شيء آخر. ولهذا أنا يعني أستشعر ولو من طرف بعيد 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 ما يقول هؤلاء في أحمد، أو ما يقول هؤلاء في الشافعي، أو ما يقول هؤلاء في ابن في مالك أو في ابن تيمية. يا ترى من كان هؤلاء الذين لم يبلغ قدرهم ابن باز ولا شيء، عشر معشار قدره؟ إذا من كان هؤلاء؟ فالله عز وجل له أولياء يا أخوان، أولياء يفتح الله عز وجل القلوب لهم. هؤلاء الأولياء الذين قاموا بصيانة الشريعة وخلوا بربهم ونصروا دينه، فلا يبعد أن يجعل لهم هذا القبول في قلوب المؤمنين، أن يجعل لهم هذا القبول. هذا ليس شيئا مستغربا، بل هو من فضل الله عز وجل. فيا ترى من كان أحمد ومن يجالس أحمد رحمه الله تعالى؟ وحينما يذكر مثل هذا، صحيح أنه نقول هذا من الغلو، لكن رحم الله الذهبي إذ يقيد لكن الباعث له حب ولي الله في الله. ونحن نقول وإن خرجت العبارة فيها نظرة عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة، فعلا قد يكون اللفظ شط من قائله، لكن لو خالطت وسألت من قال هذا اللفظ لا بين لك حيثياته. فهؤلاء لا نتبرك بذواتهم، إذ لا يجوز التبرك بذات أحد، ولكن هذا شيء من فضل الله عز وجل، ترى فيه العالم، ترى فيه العابد. والله يا إخواني أقول لكم، أذكر لكم شيئا لا أقول في ابن باز، مسجد الخيف و يعني حججت فيه كثيرا، رجل معين ما أدري أنا أريت عبد القادر ولا لا، أريت بعض الأخوة بس ما أدري أريت عبد القادر ولا لا، رجل معين كل سنة أجده في مسجد الخيف. هذا الرجل يمكن في قدر في 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 حجم عبد الرحمن عبد الله، يمكن في حجمه بس هذا، تخيلوا في الحجم هذا، نحيل جدا جدا، يعني لست مبلغا أقول ما يزيد عن هذا، ولا أعرفه ولا يعرفني، وسنوات هذا الرجل يعلم الله كم انتفع به الواحد، ما شاء الله من أحبد يعني من رأيت الناس في واد، وهذا الرجل في واد كده في ناحية. كل سنة أجي إلى المسجد أنظر أين هذا الرجل، أجده بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان أقول قد يتأثر برؤية الصالحين ويبعثك، تنام كيف ورجل قد كده عمال واخد بالك، فهذا يبعث فيك. كذلك نهيك بقى عن مثل العلماء لما يجتمع لهم العلم والعبادة والتقوى والورع وصيانة الشريعة والذب عنها والقيام بكل هذه المعاني، لما تجتمع في رجل يبقى النظرة إليه ما هي يا ترى؟ لا نقول تبركا، وإنما هو فضل الله سبحانه وتعالى يعطيه لعباده، فيحصل التأثر بهم وبسمتهم كما يحصل التأثر بكلامهم وعلمه. نعم. قال عباس الدوري حدثنا علي بن أبي فزارة جارنا قال كانت أمي مقعدة من نحو 20 سنة، فقالت لي يوما اذهب إلى أحمد بن حنبل فسأله أن يدعو لي، فأتيت فدققت عليه وهو في دهليزه، فقال من هذا؟ قلت رجل سألتني أمي وهي مقعدة أن أسألك الدعاء، فسمعت كلامه كلام رجل مغضب، فقال نحن أحوج أن تدعو الله لنا، فوليت منصرفا، فخرجت عجوز فقالت قد تركته يدعو لها، فخرجت عجوز فقالت قد تركته يدعو لها، فجئت إلى بيتنا ودققت الباب فخرجت أمي على رجلي تمشي. هذه الواقعة نقلها ثقتان عن عباس، يعني هو قال له هذا الكلام ولكنه إيه؟ ولكنه دعا لها. قال الخلال حدثنا المروذي قال قدم رجل من الزهاد فأدخلته على أحمد وعليه فرو خلق وخريقة على رأسه ووحاف في برد شديد، فسلم وقال يا أبا عبد الله قد جئت من موضع بعيد ومرضت إلى السلام عليك، وأريد عبادان وأريد أن إن أنا رجعت أسلم عليك. فقال إن قدر، فقام رجل وسلم وأبو عبد الله قاعد، فما رأيت أحدا قام من عند أبي عبد الله حتى يقوم هو إلا هذا الرجل. فقال لي أبو عبد الله ما ترى ما أشبهه بالأبدال؟ أو قال إني لأذكر به الأبدال. وأخرج إلي أبو عبد الله أربعة أرغفة مشطورة وقال لو كان عندنا شيء لواسيناك. أخبرنا المروذي قلت لأبي عبد الله ما أكثر الداعي لك؟ قال أخاف أن يكون هذا استدراجا بأي شيء هذا. ما أكثر الداعي لك؟ قال أخاف أن يكون هذا استدراجا بأي شيء هذا. وقلت له قدم رجل من طرسوس فقال كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء أدعوا لأبي عبد الله، وكنا نمد المنجنيق ونرمي عن أبي عبد الله، ولقد رمي عنه بحجر والعلج على الحصن المتترس بدرقة فذهب برأسه وبالدرقة قال فتغير وجه أبي عبد الله وقال ليته لا يكون استدراجا. قلت كلا. وعن رجل قال عندنا بخراسان يظنون أن أحمد نعم يقول إسحاق لما خرج أحمد إلى عبد الرزاق انقطعت به النفقة فأكرى نفسه من بعض الجمالين إلى أن وافى صنعاء وعرض عليه أصحابه المواساة فلم يأخذ. قال عبد الله بن أحمد حدثني إسماعيل بن أبي الحارث قال مر بنا أحمد فقلنا لإنسان اتبعه وانظر أين يذهب، فقال جاء إلى حنك المروزي فما كان إلى ساعة حتى خرج. فقلت لي حنك بعده جاءك أبو عبد الله؟ جاءك أبو عبد الله؟ قال هو صديق لي واستقرض مني 200 درهم فجاءني بها، فقلت ما نويت أخذها؟ فقال وأنا ما نويت إلا أن أردها إليك، يعني يقول له أنا ما نويت أن أخذها مرة ثانية، قال وأنا نويت ما نويت إلا أن أردها لك. أبو نعيم قال حدثنا الحسين بن محمد حدثنا شاكر بن جعفر سمعت أحمد بن محمد التستري يقول ذكروا أن أحمد بن حنبل أتى عليه 3 أيام ما طعم فيها فبعث إلى صديق له فاقترض منه دقيقا فجهزوه بسرعة فقال كيف ذا؟ قالوا تنور صالح مسجر فجهزوه بسرعة فقال كيف ذا؟ قالوا تنور صالح المسجر فخبزنا فيه، فقال ارفعوا وأمر بسد باب بينه وبين صالح فاقترض من دقيقا فجهزوه بسرعة فقال كيف ذا؟ قالوا تنور صالح مسجر. تنور صالح مسجر يعني ايه؟ يعني ده عنده. فخبزنا فيه فقال ارفعوا وأمر بسد باب بينه وبين صالح، يعني إذن هو عنده صالح عنده كيف يعني يأخذ صالح؟ لأن التنور صالح يعني إيه؟ أي نعم، يعني إذن هو يأخذ من رأي أبي. قال قلت، يقول الذهبي نعم جاء تفسير الذهبي يقول قلت لكونه أخذ جائزة المتوكل، فقال أمر بسد باب بينه وبين صالح. قال يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد صاحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يقرأ كل يوم سبعا، وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء، ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. قال صالح: كان أبي إذا دعا له رجل قال: ليس يحرز الرجل المؤمن أو يحرز الرجل المؤمن إلا حفرته الأعمال بخواتيمها. وقال أبي في مرضه: أخرج كتاب عبد الله بن إدريس. فقال: اقرأ علي حديث ليس، إن طاووسا كان يكره الأنين في المرض، فما سمعت لأبي أنينا حتى مات. وسمعه ابنه عبد الله يقول: تمنيت الموت، وهذا أمر أشد علي من ذلك، ذاك فتنة الضرب والحبس كنت أحمله، وهذه فتنة الدنيا. قال أحمد الدورقي: لما قدم أحمد بن حنبل من عند عبد الرزاق رأيت به شحوبا بمكة، وقد تبين عليه النصب والتعب، فكلمته فقال: هين فيما استفدنا، هين فيما استفدنا من عبد الرزاق، يعني لقد أخذنا الكثير والكثير واستفدنا الكثير والكثير، فهين أن أكون شاحبا له. قال عبد الله: قال أبي: ما كتبنا عن عبد الرزاق من حفظه إلا المجلس الأول، وذلك أن دخلنا بالليل فأملى علينا 70 حديثا، وقد جالس معمرا 9 سنين، وكان يكتب عنه كل ما يقول. قال عبد الله: من سمع من عبد الرزاق بعد 200 فسماعه ضعيف. قال موسى بن هارون: سئل أحمد أين نطلب البدلاء، فسكت ثم قال: إن لم يكن من أصحاب الحديث فلا أدري. قال المروذي: كان أبو عبد الله إذا ذكر الموت خنقته العبرة، وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل، ما أعدل بالفقر شيئا، ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر. وقال: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، قد بريت بالشهرة، إني أتمنى الموت صباحا ومساء. قال المروذي: وذكر لأحمد أن رجلا يريد لقاءه، فقال: ليس قد كره بعضهم اللقاء يتزين لي وأتزين له؟ وقال: لقد استرحت، ما جاءني الفرج إلا منذ حلفت ألا أحدث، وسمعت يكره للرجل النوم بعد العصر يخاف على عقله، وقال: لا يفلح من تعاطى الكلام ولا يخلو من أن يتجهم. وسئل عن القراءة بالألحان فقال: هذه بدعة لا تسمع. قال الخلال: قلت لزهير بن صالح: هل رأيت جدك؟ قال: نعم، مات وأنا في 10 سنين، كنا ندخل إليه في كل يوم جمعة أنا وأخواتي، وكان بيننا وبينه باب، وكان يكتب لكل واحد منا حبتين حبتين من فضة في رقعة إلي في رقعة إلى فمي يعامله، وربما مررت به وهو قاعد في الشمس وظهره مكشوف فيه أثر الضرب بين. وكان لي أخ أصغر مني اسمه علي، فأراد أبي أن يختنه، فاتخذ له طعاما كثيرا ودعا قوما، فوجه إليه: جدي، بلغني ما أحدثته لهذا وأنك أسرفت، فابدأ بالفقراء والضعفاء. فلما أن كان من الغد حضر الحجام وحضر أهلنا، جاء جدي حتى جلس عند الصبي وأخرج السريرة فدفعها إلى الحجام، وقام فنظر الحجام في السريرة فإذا درهم واحد، وكنا قد رفعنا كثيرا من الفرش، وكان الصبي على مصطبة مرتفعة من الثياب الملونة، فلم ينكر ذلك. وقدم علينا من خراسان ابن خالة جدي، فنزل على أبي فدخلت معه إلى جدي، فجاءت الجارية بطبق خلاف وعليه خبز وبقل وملح وبغضارة، فوضعتها بين أيدينا، فيها مصلية فيها لحم وسلق كثير، فأكل معنا، وسأل ابن خالته عمن بقي من أهل خراسان في خلال الأكل، فربما استعجم عليه، فيكلمه جدي بالفارسية، ويضع اللحم بين يديه وبين يدي، ثم أخذ طبقا إلى جنبه، فوضع فيه تمر وجوز، وجعل يأكل ويناول الرجل. قال الميموني: كثيرا ما كنت أسأل أبا عبد الله عن شيء فيقول: لبيك لبيك، يعني في خطابه عنه. وعن المروذي قال: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد، كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع، التواضع تعلوه السكينة والوقار، وإذا جلس في مجلسه بعد العصر الفتية لا يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج لمسجده لم يتصدر. وكان كريما رحمه الله تعالى. قال الخلال حدثنا عبد الله بن أحمد قال أبو سعيد ابن أبي حنيفة المؤدب كنت آتي أباك فيدفع إلي 3 دراهم وأقل وأكثر ويقعد معي فيتحدث، وربما أعطاني الشيء ويقول أعطيتك نصف ما عندنا، فجئت يوما فأطلت القعود أنا وهو. قال ثم خرج ومعه تحت كسائه 4 أرغفة فقال هذا نصف ما عندنا، فقلت هي أحب إلي من 4000 من غيرك. قال المروذي رأيت أبا عبد الله وجاءه بعض قرابته فأعطاه 2 درهمين، وأتاه رجل فبعث إلى البقال فأعطاه 0.5 درهم. قال المروذي سمعت أبا الفوارس ساكن أبي عبد الله يقول قال لي أبو عبد الله يا محمد ألقى الصبي المقراض في البئر فنزلت فأخرجته فكتب لي إلى البقال أعطيه 0.5 درهم. قلت هذا لا يسوى قيراط والله لا أخذته. قال فلما كان بعد دعاني فقال كم عليك من القراء؟ فقلت 3 أشهر. قال أنت في حل. يعني لما أعطاه 0.5 درهم قال هذا ما يسوي شيء والله لن أخذه يعني. قال طيب فلما كان بعده دعاني فقال كم عليك من القراء؟ فقلت 3 أشهر. قال أنت في حل. ثم قال أبو بكر الخلال فاعتبروا يا أولي الألباب والعلم هل تجدون أحدا بلغكم عنه هذه الأخلاق. سمعت المروذي قال المروذي سمعت أبا عبد الله ذكر أخلاق الورعين فقال أسأل الله ألا قتنا أين نحن من هؤلاء. هو نفسه يقول هذا. قال المروذي قلت لأبي عبد الله الرجل يقال في وجهه أحببت السنة؟ قال هذا فساد لقلبه. الخلال قال أخبرني محمد بن موسى قال رأيت أبا عبد الله وقد قال له خراساني الحمد لله الذي رأيتك. قال اقعد اي شيء ذا من انا. قال عبد الله بن بشر الطالقاني سمعت محمد بن طارق البغدادي يقول قلت لاحمد بن حنبل استمد من محبرتك؟ فنظر الي وقال لم يبلغ ورعي ورعك هذا وتبسم. وعن رجل قال رايت اثر الغم في وجه ابي عبد الله وقد اثنى عليه شخص. لما اثنى عليه شخص قال رايت الغم في وجهه وقيل له جزاك الله عن الاسلام خيرا. قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا. من أنا من وما أنا؟ قال جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا. من أنا وما أنا؟ الخلال قال أخبرنا علي بن عبد الصمد الطيالسي قال مسحت يدي على أحمد بن حنبل وهو ينظر فغضب وجعل ينفض يده ويقول عمن أخذتم هذا؟ قال خطاب بن بشر سألت أحمد بن حنبل عن شيء من ورع فتبين الاغتمام عليه إزراء على نفسه. قال الأبار سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل قال حلفت بيمين لا أدري إيش هي. فقال ليتك إذا ضريت ضريت أنا. يعني ليتك إذا ضريت، فإذا ضريت ضريت أنا. قال إبراهيم الحربي كان أحمد يجيب في العرس والختان ويأكل. وذكر غيره أن أحمد ربما استعفى من الإجابة وكان إن رأى إناء فضة أو منكرا خرج. وكان يحب الخمول والإنزواء عن الناس ويعود المريض وكان يكره المشي في الأسواق ويؤثر الوحدة. قال أبو العباس السراج سمعت فتحة ابن نوح سمعت أحمد بن حنبل يقول أشتهي ما لا يكون، أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس لكن هذا لا يكون. وقال الميموني قال أحمد رأيت الخلوة أروح لقلبي. وقال المروذي قيل لأحمد قال لي أحمد قل عبد الوهاب أخمل ذكرك فإني أنا قد بريت بالشهرة. وقال محمد بن حسن هارون رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد. قلت إيثار الخمول والتواضع وكثرة الوجل من علامات التقوى والفلاح. يقول الذهبي هذا. قال صالح بن أحمد كان أبي إذا دعا له رجل يقول الأعمال بخواتيمها. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول وددت أني نجوت من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي. وعن المروذي قال أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله وكان رجلا صالحا فقال إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا وذكرت الجنة. فقال يا أخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا وخرج إلى سفك الدماء وقال الرؤية تسر المؤمن ولا تغره. يعني كان سهل بن سلامة يرى له مثل هذا الناس يقولون له تلك الرؤى ومع ذلك خرج إلى سفك الدماء. فالأعمال بالخواتيم. فقال الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. هذه قاعدة طيبة. الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. فالإنسان يسر بالرؤيا الصالحة لا شك لكن لا يغتر بها. ما يقولش أنا والله شوفوا الرؤى فيا. الرؤى ولهذا باب الرؤى هذا باب خطير يا أخوان. يذكرون في فتنة جهيمان في الحرم وكذا وفتنة المهدي المنتظر قامت على الرؤى فكان الشيطان يتلاعب بالناس. حتى يذكرون مرة ومعهم محمد بن عبد الله هذا طبعا محمد بن عبد الله ليس جهيمان جهيمان معه ومحمد بن عبد الله ده المهدي المنتظر وكان بعض الغرباء ليسوا من بلد محمد يأتي الواحد فيقول له أنت محمد بن عبد الله لقد رأيتك في نومي ويذكر له الرؤى. يقولون نزلوا مرة في مكان في الصحراء وامرأة من أهل البادية تقريبا يعني تأتي بماء فأتت بالماء فنظرت فإذا الرجل قالت من أنت أنت رأيتك في النوم أنت المهدي. فكان يحصل شيء من هذا حتى ظن أصحابه أن ذلك كالنصوص كأنما وحي من الله عز وجل فاغتروا بهذا اغترارا عظيما فاستباحوا به الحرمات وتجاوزوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا الحرم واستباحوا دماء الناس وضربوا فيه الناس ومنعت الصلوات يعني جماعة والأذان قرابة 20 يوما. والسبب كان التجاوز في تلك الرؤى. لهذا هذه كلمة رائعة الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. قال المروذي بال أبو عبد الله في مرض الموت دما عريطا كثيرا فأريته الطبيب فقال هذا رجل قد فتت الغم أو الخوف جوفه. وروي عن المروذي قال قلت لأحمد كيف أصبحت؟ قال كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض ونبيه يطالبه بأداء السنة والملكان يطلبانه بتصحيح العمل ونفسه تطالبه بهواها وإبليس يطالبه بالفحشاء وملك الموت يراقب قبض روحه وعياله يطالبونه بالنفقة. الخلال قال أخبرني المروذي قال مررت أبو عبد الله متوكئ على يدي فاستقبلتنا امرأة بيدها طنبور فأخذته فكسرته وجعلت أدوسه وأبو عبد الله واقف منكس الرأس فلم يقل شيئا وانتشر أمر الطنبور. فقال أبو عبد الله ما علمت أنك كسرت طنبورا إلى الساعة. قال الميموني يقول اي نعم فاستقبلتنا امرأة بيدها طنبور فأخذته فكسرته كأنها آلة موسيقية يعني فأخذته فكسرته وجعلت أدوسه. وأبو عبد الله واقف منكس الرأس فلم يقل شيئا. وانتشر أمر الطنبور أن المروذي قد كسر طنبور للمرأة، وكان معه الإمام أحمد. قال: ما علمت أنك كسرت طنبورا إلى الساعة، ما علمت ذلك، لأنه غض بصره فما رأى المروذي وهو يكسر الطنبور. قال الميموني: قال لي القاضي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي، قال لي أحمد: أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم صحراء. وعن إبراهيم بن هاني النيسابوري قال: كان أبو عبد الله حيث توارى من السلطان عندي، وذكر من اجتهاده في العبادة أمرا عجبا، قال: وكنت لا أقوى معه العبادة، وأفطر يوما واحدا وأحتجم. قال لعله أفطر يوما واحدا واحتجم. قال الخلال: حدثنا محمد بن علي حدثنا عباس بن أبي طالب، سمعت إبراهيم بن شماس قال: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل. قال عبد الله بن أحمد: لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي، فكان كثيرا المذاكرة له، فسمعت أبي يوما يقول: ما صليت اليوم غير الفريضة، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي. وذكروا من عبادته ما ذكروا. قال محمد بن صالح بن هاني: حدثنا أحمد بن شهاب الإسفرايني، سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن من نكت في طريقنا، فقال: عليكم بهناد وبسفير بن وكيع وبمكة ابن بعمر، وإياكم أن تكتبوا، يعني عن أحد من أصحاب الأهواء، قليلا ولا كثيرا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن. عبد الله بن أحمد قال: كتب إلي الفتح بن شخرف أنه سمع موسى بن حزام الترمذي يقول: كنت أختلف إلى أبي سليمان الجوزجاني في كتب محمد، فاستقبلني أحمد بن حنبل فقال: إلى أين؟ قلت: إلى أبي سليمان. فقال: العجب منكم، تركتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن حميد عن أنس، وأقبلتم على ثلاثة إلى أبي حنيفة رحمه الله، أبو سليمان عن محمد عن أبي يوسف عنه. قال: فانحضرت إلى يزيد بن هارون. قال إسحاق بن موسى الخطمي: حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن حدثنا يعقوب بن محمد بن عبد الرحمن القاري عن أبي عن جده أن عمر كتب إلى معاوية: أما بعد، فالزم الحق ينزلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. قال الذهبي كلاما رائعا. قال: الصدع بالحق عظيم، الصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة بلا قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل. الصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، ليس وراء ذلك إيمان، فلا قوة إلا بالله. ثاني. قال الذهبي: الصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، المخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل. يبقى لابد من قوة وإخلاص، لأن القوي إذا كان عندك ضعف وعندك إخلاص ما تقوى على أن تجهر بالحق، وإذا كان عندك قوة وما عندك إخلاص خذلت. فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، ليس وراء ذلك إيمان، فلا قوة إلا بالله. ثم ذكر محنة أحمد رحمه الله تعالى، والحديث فيها يطول، ولعلنا إن شاء الله ندرس كتاب محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن هذا طرف من أخبارها. ساق بالسند عن ابن أبي أسامة قال: حكي لنا أن أحمد قيل له أيام المحنة: يا أبا عبد الله، أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ قال: كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق. قال محمد بن رهيب البوشنجي: جعلوا يذاكرون أبا عبد الله بالرقة في التقية وما روي فيها، يعني يذكرون الإمام أحمد بالتقية حتى يقول له مندوحة. فقال: كيف تصنعون بحديث خباب؟ إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار لا يصدوا ذلك عن دينه، فأيسنا منه. العجيب يا أخواني استحضار أحمد، عجيب. هذا يذكرنا بابن معين لما هجر أحمد ودخل عليه أحمد، ودخل ابن معين على أحمد وهو مريض وكلم أحمد ونشده، فلم يرد عليه أحمد رحمه الله تعالى، وخرج ابن معين يبكي وقال له: فعلت مثل ما فعل عمار، ولم يرد عليه أحمد. فلما خرج قال: يقول فعلت ما فعل عمار، أما عمار فلما ضربوه وافق، وأما هذا فلما قالوا له سنضربك وافق. فانظر بين الأمرين، هذا ضربوه وافق لما ضرب، أما أنت فلما قيل سنضربك وافقت. فانظر هنا أيضا لما كانوا يكلمون في التقية، التقية حكم شر، التقية التقية التقية، فذكر لهم هذا الحديث: كيف تصنعون بحديث خباب؟ إن من كان قبلكم كان يستتر أحدهم بالمنشار لا يصدوا ذلك عن دينه. قال: فأيسنا منه. وقال: لست أبالي بالحبس، وما هو ومنزلي إلا واحد، يسجنوني أنا في بيتي واحد، ولا قتلا بالسيف، إنما أخاف فتنة الصوت. فسمعه بعض أهل الحبس فقال: لا عليك يا أبا عبد الله، خبرة بقى، قال: ما عليك يا أبا عبد الله، فما هو إلا صوتان، ثم لا تدري أين يقع الباقي، فكأنه سر عنه. أنا أعلمك بإسنادي. فسر عنه خلاص، وكان يخشى فتنة الإيه؟ الصياط. فسمعه بعض أهل الحبس فقال: لا عليك يا أبا عبد الله، فما هو إلا صوتان، ثم لا تدري أين يقع الباقي. قال: وحدثني من أثق به عن محمد بن مريد بن مصعب، وهو يومئذ صاحب شرطة المعتصم خلافة الأخي إسحاق بن إبراهيم، قال: ما رأيت أحدا لم يداخل السلطان ولا خلط الملوك كان أثبت قلبا من أحمد يومئذ، ما نحن في عينه إلا كأمثال الذباب. وحدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الرحمن الشافعي، أو هو حدثني، أنهم أنفذوه إلى أحمد في محبسه ليكلمه في معنى التقية، فلعله يجيب. قال: فصرت إليه أكلمه حتى إذا أكثرت وهو لا يجيبني، ثم قال لي: ما قولك اليوم في سجدتي السهو؟ وإنما أرسله إلى أحمد للإلف الذي كان بينه وبين أحمد أيام لزومهم الشافعي، فإن أبا عبد الرحمن كان يومئذ ممن يتقشف ويلبس الصوف، وكان أحفظ أصحاب الشافعي الحديث من قبل أن يتبطن بمذاهبه المذمومة. الله أكبر، نسأل الله العافية يا أخوان، يعني كان قرين أحمد وزميل أحمد عند الشافعي. ثم لم يحدث أبو عبد الله بعد ثم لم يحدث أبو عبد الله بعدما أنبأتك أنه حدثني في أول خلافة الواثق ثم قطعه إلى أن مات إلا ما كان في زمن المتوكل. قال صالح بن أحمد: حمل أبي ومحمد بن نوح من بغداد مقيدين، فصرنا معهما إلى الأنبار، فسأل أبو بكر الأحول أبي: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف تجيب؟ قال: لا. ثم سير فسمعت أبي يقول: صرنا إلى الرحبة ورحلنا منها في جوف الليل، فعرض لنا رجل فقال: أيكم أحمد؟ فقيل له: هذا. فقال: للجمال على رسلك. ثم قال: يا هذا، ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة. ثم قال: أستودعك الله، ومضى. يعني رجل قال: من أحمد؟ قالوا: هذا. فقال: للجمال على رسلك. ثم نصح أحمد هذه النصيحة، قال: ما عليك أن تقتل هنا ثم تدخل الجنة، اصبر، فلو قتلت دخلت الجنة. ثم قال: أستودعك الله، ومضى. فسألت عنه فقيل لي: هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الشعر في البادية، يقال له جابر بن عامر، يذكر بخير. قال صالح بن قال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: قال أحمد بن حنبل: ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة عربي كلم نبي في رحبة طوق قال: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا، فقوى قلبي. إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت، وقد قلت الحق، عشت حميدا. قال صالح بن أحمد: قال أبي: فلما صرنا إلى أذنة، وهي بلد، ورحلنا منها في جوف الليل، وفتح لنا بابها، إذا رجل قد دخل فقال: البشرى، قد مات الرجل، يعني المأمون. قال أبي: وكنت أدعو الله ألا أراه، ونجى الله أحمد من لقاء المأمون. قال محمد بن ربع البوشنجي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: تبينت الإجابة في دعوتين، دعوت الله ألا يجمع بيني وبين المأمون، ودعوته ألا أرى المتوكل، فلم أرى المأمون، مات بكذا، قلت هو نهر الروم، وبقي أحمد محبوسا بالرقة حتى بيع المعتصم إثر موت أخيه، فرد أحمد إلى بغداد، وأما المتوكل فإنه نوه بذكر الإمام أحمد والتمس الاجتماع به. فلما أن حضر أحمد دار الخلافة بسام الراء ليحدث ولد المتوكل ويبارك عليه، جلس له المتوكل في طاقة حتى نظر هو وأمه منها إلى أحمد ولم يره أحمد. قال صالح: لما صدر أبي ومحمد بن نوح إلى طرسوس رد في أقياديمة، فلما صار إلى الرقة حمل في سفينة، فلما وصل إلى عانة توفي محمد وفك قيده وصلى عليه أبي. قال حنبل: قال أبو عبد الله: ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، إني لا أرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي. الله أكبر، محمد بن نوح يقول له: الله الله يا الله يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله، أو نحو ذلك. فمات وصليت عليه ودفنته، أظنه قال بعانة مكان. الله أكبر، ما أعظمها من كلمات، وهو صغير. نعم. وذكر رحمه الله تعالى كلاما طويلا في هذه الفتنة، ولعل ما ذكرناه يكون كافيا. قد ذكر ذابي ترجمة تقريبا في 200 صفحة. نعم، اي نعم، وهو جدير بها. يقول الخلال حدثنا المروذي قلت لأبي عبد الله قال لي يا رجل من هنا إلى بلاد الترك يدعون لك. يقول المروذي قلت لأبي عبد الله من هنا قال لي يا رجل من هنا إلى بلاد الترك يدعون لك، فكيف تؤدي شكر ما أنعم الله عليك وما بث لك في الناس من ثناء؟ فقال أسأل الله ألا يجعلنا مرائين. وقال ساق بسندية عن المهتدي بالله محمد بن واثق يقول كان أبي إذا أراد أن يقتل أحدا أحضرنا، فأتي بشيخ مخضوب مقيد فقال أبي إذن لأبي عبد الله وأصحابه يعني ابن أبي داود، قال ابن أبي دؤاد، فقال فأدخل الشيخ فقال السلام عليك أمير المؤمنين، فقال لا سلم الله عليك، فقال يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك مؤدبك، قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال ابن أبي دؤاد الرجل متكلم، قال له كلمه، فقال يا شيخ ما تقول في القرآن؟ قال لم ينصفني ولي. فقال يا شيخ ما تقول في القرآن؟ قال لم ينصفني ولي السؤال. قال سل. قال ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال الشيخ هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون أم شيء لم يعلموه؟ قال شيء لم يعلموه. فقال سبحان الله شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم علمته وأنت؟ فخجل. فقال أقلني. قال المسألة بحالها. قال نعم علموه. فقال علموه ولم يدعوا الناس إليه؟ قال نعم. قال أفلا وسعك ما وسعهم؟ قال فقام أبي فدخل مجلسا واستلقى وهو يقول شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا الخلفاء الراشدون، علمت وأنت سبحان الله شيء علموه ولم يدعوا الناس إليه، أفلا وسعك ما وسعهم؟ ثم أمر برفع قيوده وأن يعطى 400 دينار ويؤذن له في الرجوع، وسقط من عينه ابن أبي دؤاد ولم يمتحن بعدها أحدا. قال في قصة مريحة وإن كان في طريقها من يجهل وله شاهد، لكن احنا قرأناها في الأجر من قبل ولم يكن فيها بئس ما أدبك مؤدبك هذه. نعم بل أذكر كان فيها كلاما طيبا.